بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنشرع الليلة بحول الله تعالى وقوته وإعانته وتوفيقه في شرح كتاب درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين للشيخ العلامة محمد بن أحمد الحفظي رحمه الله تعالى. ونبدأ بعنوان هذا الكتاب ثم نذكر ترجمة لمؤلفه رحمه الله تبارك وتعالى، ثم نذكر مضامين هذا الكتاب بما يحصل به التصور العام لهذا الكتاب، ومن ثم ندخل في شرحه. فهذا الكتاب سماه مؤلفه رحمه الله تعالى درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين، ونص على اسم هذا الكتاب في مقدمة الكتاب كما قال رحمه الله، قال وسميتها درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين. إذن ما اسم هذا الكتاب؟ درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين. ونتكلم على هذا العنوان من جهة الإعراب ومن جهة بيان هذا العنوان. فدرجات من جهة الإعراب خبر، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره درجات، وهو مضاف، والصاعدين مضاف إليه مجرور بالمضاف، وإن شئت قلت مجرور بالإضافة، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وإلى حرف جر، ومقامات اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والموحدين مضاف إليه مجرور بالمضاف أو بالإضافة على خلاف عند النحويين، والأرجح أنه مجرور بالمضاف، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والتقدير هذه درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين، يعني كأنه يقول لك يا طالب العلم هذه التي بين يديك هي درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين، هذا من جهة الإعراب. أما من جهة بيان معنى هذا العنوان، فالدرجات واحدتها درجة، درجات جمع واحدتها درجة، والدرجة يراد بها هنا ما يصعد أو يرقى عليه في سلم ونحوه، فهمنا هذا؟ فالدرجة قلنا ما يصعد ويرقى عليه في سلم ونحوه، فهذه الدرجات قد تكون مبنية من لبن، وقد تكون من حديد، وقد تكون حسية، وقد تكون معنوية، فهمنا هذا؟ قال درجات الصاعدين، والصاعدون جمع صاعد، صاعدون جمع صاعد، والصاعد من هو؟ الذاهب في المحل المرتفع، هذا هو الصاعد الذي يذهب يرقى إلى المحل المرتفع. وكما هو مقرر عند أهل العلم أن الإضافة تقتضي ماذا؟ التخصيص. فهذه الدرجات قال درجات الصاعدين، إذن هذه الدرجات خاصة بمن؟ خاصة بالصاعدين. بالصاعدين إلى أين؟ قال إلى مقامات، إلى مقامات الموحدين، والمقامات جمع مقام، المقامات جمع مقام، والمقام هو موضع القيام، المقام هو موضع القيام، ومنه قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن المقامات جمع مقام، والمقام هو موضع القيام، ومنه هذه الآية. والموحدين جمع موحد، والموحد هو من أفرد الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته بقلبه ولسانه وجوارحه، هذا هو الموحد. إذا قيل لك من الموحد فقل: الموحد هو من أفرد الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته بقلبه ولسانه وجوارحه، هذا هو الموحد. فالموحد من أفرد الله بألوهيته، يعني أنه جرد التوحيد لله، فعبد الله جل وعلا وحده، وجعل جميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، ولم يجعل شيئا من عبادته لغير الله سبحانه وتعالى. وكذلك أفرد الله جل وعلا بربوبيته، ولم يشرك غير الله جل وعلا بالله في شيء من أفعاله. وكذلك أفرد الله بأسمائه وصفاته، فأثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وأفرد الله جل وعلا بها، فلم يسمي غير الله بأسماء الله سبحانه وتعالى، ولم يشرك غير الله بالله في شيء من صفاته، وإنما أثبت ما أثبت الله جل وعلا لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل. فهذا هو الموحد. ولا شك ولا ريب أن الموحدين لهم مقامات عند الله، والناس يتفاوتون في توحيدهم لله سبحانه وتعالى، وهم درجات ولهم منازل عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: هم درجات عند الله، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. وقال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه درجات الموحدين ومقاماتهم عند الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإيمان الذي هو التوحيد هو أصل الرفعة، ومن لا توحيد له فلا رفعة له، بل ينحدر في الدركات، في دركات الشرك كما سيأتينا. فالموحدون درجات، لهم درجات عند الله سبحانه وتعالى، وأهل الشرك في دركات. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. قال تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهمنا هذا؟ إذن هذا الكلام على هذا العنوان من جهة الإعراب ومن جهة بيان معناه. وهذا الكتاب كما سمعتم للشيخ العلامة محمد ابن أحمد الحفظي العجيلي العسيري رحمه الله تعالى، الذي ولد في سنة 76 و100 وألف، في سنة 76 و100 وألف، وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 37 و200 وألف من الهجرة، فعاش 61 عاما رحمه الله تعالى. وهذا الشيخ كان من المحبين لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكان من المتأثرين به، وبدعوته ومن المناصرين له نثرا ونظما. فمن منثوره هذا الكتاب، هذا الكتاب درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين. وسترون عند قراءة هذا الكتاب أن الشيخ الحفظي رحمه الله تعالى متأثر غاية التأثر بالشيخ وبعلمه وبكتاباته. وكما قلنا فإنه كان من المحبين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما جاء بما جاء به من قبل نفسه أو من هواه، وإنما هو متابع في ذلك لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان منه إلا أنه أحيا من دثر من معالم التوحيد، فجدد الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى نبذ الشرك والخرافة، وجدد كذلك الدعوة إلى العمل بالسنة وترك البدع، ودعا الناس إلى طاعة الله عز وجل وإلى تحكيم كتاب الله في الدماء وفي الأموال وفي الأعراض وفي سائر حياة الناس. فنصر الله جل وعلا به الدين وجدد به الملة، وما جاء بشيء جديد، وإنما هو سالك لسبيل الأنبياء ولسبيل المرسلين ولسبيل السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في دعوة الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما عاداه إلا أصحاب العقائد الفاسدة وأهل البدع، وهذه طريقتهم، طريقتهم أنهم يعادون الرسل ويعادون أتباع الرسل، كما قال الله: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فما من نبي جاء إلا وعودي، كما قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وهكذا، وإلا والله لو علموا حقيقة ما دعا إليه هذا الشيخ لكان أحب إليهم من آبائهم ومن أمهاتهم ومن أبنائهم ومن زوجاتهم، لأنه يدعوك إلى الحق، يدعوك إلى توحيد الله عز وجل، يدعوك إلى ما تنجو به من نار الله سبحانه وتعالى، يدعوك إلى ما تحصل به السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك من عرفوا حقيقة ما جاء به وحقيقة ما دعوا إليه أثنوا عليه شعرا ونثرا. ومن ذلكم الشيخ الحفظي رحمه الله، الشيخ الحفظي رحمه الله كما قلنا من المتأثرين والمحبين لدعوة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وله في ذلك الأشعار الكثيرة، من ذلك أنه أثنى على دعوة الشيخ في أرجوزة طويلة افتتحها رحمه الله بقوله: الحمد لله حقا مستحقا أبدا لله رب العالمين سرمدا، مصليا على الرسول الشارع وآله وصحبه والتابع في البدء والختم، وأما بعد فهذه منظومة تعد، حركني لنظمها الخير الذي قد جاءنا في آخر العهد القذي. شوف كيف الآن المحبة للتوحيد والمحبة للخير الذي أبداه وأظهره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فقال: حركني لنظمها الخير الذي قد جاءنا في آخر العهد القذي، قذي يعني المليء بالأقذاء والأقدار، لما دعا الداعي من المشارق بأمر رب العالمين الخالق، وبعث الله لنا مجددا من أرض نجد عالما مجتهدا شيخ الهدى محمد المحمدي الحنبلي الأثري الأحمدي، فقام والشرك الصريح قد زرى بين الورى وقد طغى واعتكر لا يعرفون الدين والتهليل وطرق الإسلام والسبيل إلا أساميها وباقي الرسم، والأرض لا تخلو من أهل العلم، وكل حزب فلهم وليجة يدعونه في الضيق للتفريجة، وملة الإسلام والأحكام في غربة وأهلها نيام. دعا إلى الله وبالتهليلة يصرخ بين أظهر القبيلة، مستضعفا وما له من ناصر، ولا له مساعد مؤازر، في ذلة وقلة وفي يده مهفة تغنيه عن مهنده. ما عنده شيء سوى أنه يجلس ويدرس وله مهفة، يعني شيء ماذا يحرك به الهوى السخانة، فهمنا هذا؟ ما عنده شيء سوى هذا. قال في ذلة وقلة وفي يده مهفة تغنيه عن مهنده، كأنها ريح الصبا في الرعب، والحق يعلو بجنود الرب، قد أذكرتني درة لعمر وضرب موسى بالعصا للحجر. هذه كانوا يخافون منها، خافون من العلم، فهو يصور حاله أنه ما عنده من سلاح ولا عدد ولا عتاد، ما عنده إلا كتابه وهذه التي يحرك بها الهوى. قال ولم يزل يدعو إلى دين النبي، ليس إلى نفس دعا أو مذهب، يعلم الناس معاني أشهد أن لا إله غير فرد يعبد، محمدا نبيه وعبده، رسوله إليكم وقصده، أن تعبدوه وحده لا تشركوا شيئا به والابتداع فاتركوا، ومن دعا دون الإله أحدا أشرك بالله ولو محمدا. ولو أنه صرف العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم لكان مشركا بالله سبحانه وتعالى. إن قلتم نعبدهم للقربة أو للشفاعة فتلك الكذبة. هذا معاني دعوة الشيخ لمن عاصره فاستكبروا عن السنن، فانقسم الناس فمنهم شارد، مخاصم محارب معاند، ما بين خفاش وبين جعل، شاهت وجوه أهل المثل، وبعدما استجيب لله فمن جادل في الله تردى وافتتن، ومن أجاب داعي الله ملك، ومن تولى معرضا فقد هلك، إلى آخره. وكذلك من المنظومات الرائقة في نصرة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما كتبه الشيخ عمران ابن علي رحمه الله تعالى، مبينا فيه أن الشيخ ما جاء بجديد، وإنما قام منكرا على من تورطوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى وأرادوا أن يعيدوا الأمة إلى الجاهلية وإلى عبادة غير الله عز وجل. قال الشيخ شاهد بعض أهل جهالة يدعون أصحاب القبور الهمد تاجا وشمسانا ومن ضاهاهما من قبة أو تربة أو مشهد، يرجون منهم قربة وشفاعة ويؤملون كذاك أخذا باليد، ورأى لعباد القبور تقربا بالنذر والذبح الشنيع المفسد، ما أنكر القراء والأشياخ ما شهدوا من الفعل الذي لم يحمد. العلماء في زمانه يرون الناس يقعون في الشرك بالله عز وجل ويقعون في البدع وكأن الأمر لا يعنيه، فقال ما أنكر القراء والأشياخ ما شهدوا من الفعل الذي لم يحمد، بل جوزوه وشاركوا في أكله من كان يذبح للقبور ويفتدي. وهذا حال كثير من علماء السوء والضلالة، يجوزون للأمة أن تشرك بالله سبحانه وتعالى ويمارسون معهم الشرك، بل يأكلون معهم الذبائح ويأخذون كذلك الهدايا والنذور والقرابين التي توضع على القبور. فهذه هي الحالة التي كان عليها ماذا مشايخ الضلال في قديم الدهر وفي حديثه. قال ما أنكر القراء والأشياخ ما شهدوا من الفعل الذي لم يحمد، بل جوزوه وشاركوا في أكله من كان يذبح للقبور ويفتدي، فأتاهم الشيخ المشار إليه بالنصح المبين وبالكلام الجيد، يدعوهم لله ألا يعبدوا إلا المهيمن ذا الجلال السرمدي، لا يشرك ملكا ولا من مرسل، كلا ولا من صالح أو سيدي، فتنافروا عنه وقالوا ليس ذا إلا عجيب عندنا لم يعهد. هكذا عجبوا أن جاءهم منذر منهم كما قال أسلافهم. فتنافروا عنه وقالوا ليس ذا إلا عجيب عندنا لم يعهد، ما قاله آباؤنا أيضا ولا أجدادنا أهل الحجى والسؤدد، إنا وجدنا جملة الآباء على هذا فنحن بما وجدنا نقتدي. فالشيخ لما أن رأى ذا الشأن من أهل الزمان اشتد غير مقلد، ناداهم يا قوم كيف جعلتم لله أندادا بغير تعدد، لو أنصفوا لرأوا له فضلا على إظهار ما قد ضيعوه من اليد. لو أنصفوا، وهذه الحقيقة، لو أنصف كل من نظر وطالع في كتبه وفي مصنفاته وعرف دعوته لا رأى له فضلا ولا شكره ودعا له. قال لو أنصفوا لرأوا له فضلا على إظهار ما قد ضيعوه من اليد، ودعوا له بالخير بعد مماته ليكافئوه على وفاق المرشد، لكنهم قد عاندوا وتكبروا ومشوا على منهاج قوم حسد، ورموه بالبهتان والإفك الذي هم يعملون به ومنهم يبتدي. رموه يعني بما هو فيهم، كمقالهم هو للمتابع قاطع بدخول جنات وحور خرد. قالوا هذا يقول من تبعني فأنا ضامن له أن يدخل الجنة، وهذا من الكذب عليه. بل كما قال الشيخ، هذه مقالاتهم، مقالات الصوفية. واحد منهم يقول من رآني، أو رأى من رآني، أو رأى من رأى من رأى، مجرد الرؤية دخل الجنة، وهكذا. ويريدون أن يلصقوا هذا بالشيخ وبدعوته، وهذا من الكذب. قال ورموه بالبهتان والإفك الذي هم يعملون به ومنهم يبتدي، كما قالهم هو للمتابع قاطع بدخول جنات وحور خرد، حاشا وكلا ليس هذا شأنه، بل إنه يرجو بها لموحد. نقول نرجو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، أما أن نقطع بهذا فهذا من الكذب. قالوا له يا كافرا يا فاجرا ما ضره قول العداة الحسد، قالت قريش قبلهم للمصطفى ذا ساحر ذا كاهن ذا معتدي، قالوا له غشاش أمة أحمد وهو النصيح بكل وجه يبتدي. هل قال إلا واحد رب السماء؟ كيف غش الناس؟ يعني يتهمونه، يقول لك هؤلاء يغشون الناس، يغشون الناس. من الذي يغش الناس على الحقيقة؟ الذي ورطهم في الشرك وفي البدع وفي المعاصي، ووعدهم ومناهم بأنه سيأتيهم في قبورهم، وأنه يلقنهم سؤال الملكين، وأنه يقودهم من أيديهم ويدخلهم الجنة. من الذي قال هذا؟ هذا موجود في كتب أولياء الصوفية، كما قال الله عن أسلافهم، وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فهذه مقالاتهم هم، وهذا غشهم هم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له غشاش أمة أحمد وهو النصيح بكل وجه يبتدي، هل قال إلا وحدوا رب السماء وذروا عبادة ما سوى المتفرد، وتمسكوا بالسنة البيضاء ولا تتنطعوا بزيادة وتردد، هذا الذي جعلوه غشا وهو قد بعثت به الرسل الكرام لمن هدي، من عهد آدم ثم نوح هكذا تترى إلى عهد النبي محمد، وكذلك الخلفاء بعد نبيهم والتابعون، وكل حبر مهتدي منهاجهم هذا عليه تمسكوا من كان مستنا بهم فليقتدي. فهذه هي دعوته كما قلنا، لو أنصفوا لما وجدوا إلا أنه دعا إلى تجريد التوحيد وإلى تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا وعن الإسلام خيرا، وأن يرفع درجته في المهديين. فنكتفي اليوم إن شاء الله جل وعلا بهذا المقدار، على أن نواصل غدا إن شاء الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.